أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وللاستطراف وجه آخر. قال الشارح: وللاستطراف وجه آخر غير الإبراز في صورة الممتنع عادة. كان الكلام وما زال في بيان الغرض من التشبيه، وذكرنا أن الغرض تارة يعود إلى المشبه وتارة يعود إلى المشبه به، وقلنا الأكثر أنه يرجع إلى المشبه، وذكرنا جملة من هذه الأغراض، وكان الغرض الأخير هو استطراف المشبه. وقلنا بأن المراد من استطراف المشبه أي عد المشبه طريفا حديثا بديعا لأجل إبرازه في صورة الممتنع بحسب العادة، وإن كان ممكنا عقلا، وهذا تقدم الكلام عنه في الدرس السابق. كلامنا الآن في بيان وجه آخر للاستطراف. فإذا الاستطراف له وجهان: الوجه الأول إبراز المشبه في صورة الممتنع في الخارج، الوجه الثاني إبراز المشبه في صورة النادر الحضور في الذهن. لاحظوا، في صورة النادر الحضور في الذهن. كلامنا في هذا الوجه اليوم، كلامنا في الوجه الثاني وهو هذا: إبراز المشبه في صورة النادر الحضور في الذهن. إذن هذان هما الوجهان للاستطراف. الوجه الثاني مختلف عن الوجه الأول، ولكنه أعم من الوجه الأول. الوجه الأول هو إبراز المشبه في صورة الممتنع في الخارج. فإذا كان المشبه يبرز في صورة الممتنع في الخارج فهو نادر الحضور في الذهن ولا عكسه، ولا عكسه. جيد، الآن نتحدث عن الوجه الثاني. الوجه الثاني، التفتوا جيدا، المشبه المتكلم يبرزه في صورة نادر الحضور، يعني حضوره يكون نادرا في الذهن، يكون قليل الحضور في الذهن. هذا المشبه. فإذا الاستطراف بمعنى ندرة حضور المشبه في الذهن. هذه الندرة لها صورتان، هذه الندرة والقلة لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون المشبه، التفتوا، المشبه به نا المشبه به، لاحظوا أن يكون المشبه به نادر الحضور في الذهن مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء حضر المشبه أم لم يحضر المشبه، وهذا معنى الإطلاق يأتي إن شاء الله بعد ذلك. إذن سواء حضر المشبه في الذهن أم لم يحضر، المشبه به يكون حضوره نادرا. إذا كان المشبه به، لاحظوا معي، نادر الحضور، فإذا شبه به شيء تنتقل الندرة من المشبه به إلى المشبه. نحن نتحدث عن المشبه وليس عن المشبه به، يعني نتحدث عن الغرض الذي يرجع إلى المشبه. نقول ندرة المشبه، إبراز المشبه في صورة نادر الحضور في الذهن. هذا بيان من طريق ماذا؟ الصورة الأولى أن يكون المشبه به نادر الحضور في الذهن مطلقا. إذا شبه به المشبه فالمشبه يكون نادر الحضور أيضا. مثاله هو ما تقدم، تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب. البحر الذي، التفتوا، البحر الذي يكون من المسك ويكون موجه الذهب، هذا نادر الحضور في الذهن، صحيح؟ الآن شخص يتصور في ذهنه كثير من الأشياء، لكن أن يتصور بحر من المسك وموجه الذهب، هذا إن لم نقل معدوم فهو نادر. جيد، فالمشبه به نادر الحضور. إذا شبهنا به الفحم الذي فيه جمر فالفحم الذي فيه جمر يكون نادرا أيضا. إذن الغرض من هذا التشبيه هو ندرة حضور المشبه في الذهن. هذه هي الصورة الأولى، نأتي إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية ماذا؟ أن يكون المشبه به نادر الحضور لكن لا مطلقا، وإنما نادر الحضور عند حضور المشبه في الذهن. المشبه به يكون نادر الحضور إذا حضر المشبه في الذهن. جيد، والمشبه له موطن والمشبه به له موطن آخر، فكل منهما منواد ولا يجتمعان إلا نادرا حضور أحدهما عند حضور الآخر، هذا أمر نادر جدا. حتى يتضح المطلب نأتي بهذا أو نتحدث عن المثال الذي ذكره المصنف. المثال هو قول الشاعر: ولا زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت، كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريتي. جيد، التفتوا جيدا. أولا نأتي إلى مفردات هذين البيتين، إلى المعنى المراد من المفردات، ثم نبين محل الشاهد. قال: ولا زوردية. هذه لا هي من بنية الكلمة، هذه ليست لا نافية، لا من بنية الكلمة، وهذه واو واو ربة تقدير الكلام، وربة لا زوردية. زوردية هي أزهار من البنفسج، أزهار من البنفسج، تزهو بزرقتها، تزهو يعني تتكبر، والتكبر نسبة التكبر إلى هذه الأزهار نسبة مجازية. بزرقتها يعني بلونها الأزرق، بين الرياض بين البساتين، الرياض بساتين، على حمر اليواقيت يعني الأزهار الحمر التي تشبه اليواقيت. جيد، كأنها يعني هذه الزوردية، لا ولا زوردية، كأنها فوق قامات، القامات يعني السيقان الساق، ضعفنا بها يعني هذه أزهار البنفسج فوق سيقان، لأن هذه السيقان ضعيفة فلا تقوى على تحمل هذه الأزهار، أو لأن الأزهار ثقيلة فهذه السيقان تكون ضعيفة. كأنها فوق قامات ضعفنا بها أوائل النار في أطراف كبريتي. لاحظوا، الإنسان لما يقدح الكبريت تظهر نار، في البداية تظهر نار، وفي الوسط توجد نار، وفي النهاية توجد نار. النار في البداية ماذا تكون؟ تكون لونها أزرق، تضرب إلى الزرقة، تضرب إلى الزرقة، لكن لما تستقر وتمتد تصير حمراء، هذه النار تصير حمراء. فإذا هذه النار لها أوائل ولها وسط ولها منتهى، هي في أولها تكون زرقاء، في الوسط وفي المنتهى تكون حمراء. وماذا قال؟ قال: أوائل النار في أطراف كبريتي، يعني النار المتصلة بالكبريت التي تضرب إلى الزرقة. جيد، هذا هو معنى مفردات هذين البيتين على سبيل الإجمال. نأتي إلى الشاهد، إلى الشاهد من قول الشاعر. لاحظوا ماذا قال: كأنها، هذا الضمير يرجع إلى لا زوردية، كأن لا زوردية فوق قامات ضعفنا بها أوائل، هذا المشبه به، المشبه ما هو؟ كأنها، هذا المشبه، الشطر الأول هو المشبه، الشطر الثاني هو المشبه به. التفتوا معي، اتصال النار بأطراف الكبريت، هذا ليس أمرا نادرا. الآن الشخص هذا الكبريت، لاحظوا لما يقدح الكبريت النار تتقد، فاتصال النار بالكبريت هذا ليس أمرا نادرا. الناس يستعملون في الغالب الكبريت في النار، صحيح؟ الكبريت يستعملونه في النار، فالمشبه به ليس نادرا. ولكن أين الندرة توجد؟ الندرة توجد حضور المشبه به عندما يحضر المشبه. المشبه به يحضر عند حضور المشبه، مع أن بينهما غاية التباعد. يعني لما تحضر صورة أزهار البنفسج تحضر صورة اتصال النار بأطراف الكبريت، هذا أمر نادر، هذا أمر نادر. يعني عندنا شيئان، هذان الشيئان بينهما غاية التباعد. الشيء الثاني ليس نادرا، يحضر كثيرا، هذا ليس نادرا، لكن أن يحضر الثاني عند حضور الأول هذا نادر. هذا نادر، يعني مثلا شخص عدو لشخص ولا يلتقي معه أبدا، لا في مجلس لا في كلام لا أبدا، وحده يحضر. في يوم من الأيام رأيت اجتماعهما في مكان، تقول عجيب كيف اجتمع هذان الشخصان، هما بينهما غاية التباعد. في المقام نقول اتصال النار بأطراف الكبريت هذا ليس أمرا نادرا في نفسه، ولكن النادر ماذا؟ أن يحضر المشبه به عند حضور أزهار البنفسج، هذا الأمر النادر. لماذا؟ لأن بينهما غاية التباعد. البنفسج هو نبات غض ندي رقيق، النار جرم حار يابس، فحضورهما هذا أمر غريب. بسبب ذلك التفتوا، بسبب ذلك يكون المشبه بديعا مستطرفا بسبب ذلك. نحن نتحدث عن الاستطراف، فبسبب ذلك يكون المشبه مستطرفا. هذا تمام الكلام في الغرض العائد والراجع إلى المشبه. ثم ينتقل المصنف إلى بيان الغرض الذي يعود إلى المشبه به. نقرأ هذا المقدار. قال: وللاستطراف وجه آخر غير الإبراز في صورة الممتنع عادة، الذي كان هو الوجه الأول. ما هو الوجه الآخر؟ قال: وهو أن يكون المشبه به، ليس المشبه، عندي مكتوب في الشرح المشبه، لكن في المتن المشبه به. فالصحيح وهو أن يكون المشبه به نادر الحضور في الذهن، إما مطلقا، هذه الصورة الأولى. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء حضر المشبه أم لم يحضر المشبه، كما مر في تشبيه فحم فيه جمر موقد. جيد، الصورة الثانية، وإما عند حضور المشبه، يعني المشبه به ليس نادر الحضور، يحضر كثيرا، ولكن عند حضور المشبه يكون نادرا. قال وإما عند حضور المشبه، كما في قوله ولا زوردية، يعني البنفسج تزهو. قال الجوهري في الصحاح زهي الرجل فهو مزهو إذا تكبر. وفيه لغة أخرى حكاها ابن دريد، زها يزهو زهوان. جيد. قال بزرقتها يعني بلونها الأزرق بين الرياض يعني البساتين على حمر اليواقيت. ما معنى حمر اليواقيت؟ قال يعني الأزهار والشقائق الحمر، شقائق النعمان أيضا نوع من الأزهار. قال كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريتي. جيد. قال الشارح لاحظوا، فإن صورة اتصال النار بأطراف الكبريت لا يندر حضورها في الذهن ندرة حضور بحر من المسك موجه الذهب. لا، اتصال النار بأطراف الكبريت هذا ليس نادرا كما كان البحر من المسك الذي موجه الذهب نادرا. لا، طبعا ليس نادرا في حد نفسه، لكن يندر حضورها عند حضور صورة بنفسج فيستطرف. الفاعل ماذا؟ أو نائب الفاعل، فيستطرف المشبه بمشاهدة عناق، يعني لقاء واجتماع عناق بين صورتين متباعدتين غاية البعد، صورة البنفسج وصورة النار. جيد. ثم ينتقل المصنف إلى الكلام عن الغرض الذي يرجع إلى المشبه به. الغرض الذي يرجع إلى المشبه به يقع على قسمين. القسم الأول وهو الكثير الشائع، وهو الكثير الشائع، وهذا الغرض هو إيهام أن المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه، مع أنه في نفس الأمر ليس كذلك. يعني المتكلم يوهم السامع أن المشبه به هو أتم وأكمل في وجه الشبه من المشبه، ولكن في الواقع في الحقيقة الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. هذا الغرض، التفتوا معي، هذا الغرض أين يتحقق؟ هذا الغرض إنما يكون في التشبيه المقلوب، في التشبيه المقلوب. ما معنى التشبيه المقلوب؟ التشبيه المقلوب معنى أن يجعل الناقص في وجه الشبه، ماذا يجعل؟ يجعل مشبها به، هو ناقص في وجه الشبه ولكن يجعل مشبها به. لأجل ماذا؟ لأجل ادعاء أنه الأكمل، وبهذا يحصل إيهام السامع بأن الناقص في الواقع هو الأكمل. هذا المعنى لعله لا يتضح إلا بالمثال. المثال أو الشاهد الذي ذكره المصنف هو قول الشاعر، لاحظوا: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. لاحظوا معي، عندنا أمران، عندنا وجه الخليفة وعندنا الصباح، أيهما الأكمل في الإشراق وفي النور؟ هل وجه الخليفة أكثر نورا من الصباح، أو الصباح أكثر نورا من وجه الخليفة؟ واضح أن الصباح هو أكثر إشراقا ونورا من وجه الخليفة، فمقتضى القاعدة أن وجه الخليفة يشبه بالصباح، صحيح؟ لأن النور والإشراق في الصباح أكمل من النور والإشراق في وجه الخليفة. الشاعر ماذا فعل؟ الشاعر عكسه، جعل الناقص كاملا، جعل الناقص في الواقع في وجه الشبه، جعله كاملا، جعله هو المشبه به. يعني ماذا فعل الشاعر؟ شبه وجه الصباح، عفوا، شبه الصباح بوجه الخليفة. يعني قال هكذا: كأن الصباح وجه الخليفة، والحال أن الأمر ليس كذلك. يعني هو عكس. طبعا الخليفة المراد به هنا المأمون العباسي. المأمون العباسي ما شاء الله كان نوره وإشراقه أكثر من الصباح، فهو شبه الصباح بوجه الخليفة. هذا عكس التشبيه، هذا تشبيه مقلوب. ماذا يريد الشاعر أن يقول؟ الشاعر يريد أن يدعي أن وجه الخليفة أكمل وأقوى من الصباح في النور والإشراق. لاحظوا ماذا قال الشاعر، قال: وقد يعود، أي الغرض من التشبيه، إلى المشبه به، وهو ضربان، قسمان، أحدهما، طبعا هذا القسم الأول وهو الكثير الشائع، إيهام أنه يعني المشبه به، أتم يعني أكمل من المشبه في ماذا؟ في وجه الشبه، مع أنه ليس كذلك في الواقع. في الواقع ليس كذلك. هذا أين يتحقق؟ قال: وذلك في التشبيه المقلوب الذي يجعل فيه الناقص في أي شيء؟ في وجه الشبه. الذي يجعل فيه الناقص مشبها به قصدا، هذا مفعول لأجل القصد، إلى ادعاء أنه الأكمل، إلى أنه أكمل، كقول الشاعر: وبدا الصباح، وظهر الصباح، يعني كأن غرته. ما المراد من الغرة؟ قال: هي بياض في جبهة الفرس. بياض في جبهة الفرس يقال لها غرة، فوق الدرهم. بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم، استعير لبياض الصباح للصبح، هاي استعارة، وإلا هو في الأصل يستعمل في جبهة الفرس. قال: وجه الخليفة حين يمتدح، فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح. في ماذا؟ في الوضوح والضياء، في الإشراق والنور. انتهى المطلب يعني، الآن انتهى. لاحظوا المشبه به هنا ماذا؟ مشبه به هو وجه الخليفة، فهذا الغرض يرجع إلى المشبه به، يدعى أنه الأكمل، أنه الأقوى في وجه الشبه من المشبه. ثم قال، هذه للفائدة، قال: وفي قوله حين يمتدح دلالة على اتصاف الممدوح بمعرفة حق المادح وتعظيم شأنه عند الحاضرين. لاحظوا بالإصغاء إليه والارتياح له. ما شاء الله، الممدوح وهو الخليفة يستقر يرتاح حين يمتدح، يعني إذا جاءه المادح وهو الشاعر هو يستقر يطمئن. هذا فيه دلالة على أي شيء؟ على أنه يعرف حق المادح، حق الشاعر، ويعظم شأنه ويصغي إليه، لأنه طبعا في مقام مدح. هذا الأمر الأول. وعلى كماله في الكرم، على كمال الممدوح وهو الخليفة، كيف؟ حيث يتصف بالبشر والطلاقة. لما يمتدح يكون وجهه يكون فيه طلاقة، فيه بشر، ليس فيه يعني انزعاج وتضجر. قال: عند استماع المديح. هذا تمام الكلام في القسم الأول. القسم الثاني يأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.